بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل ما بدأناه في كتاب بلوغ المرام. قال عن عبد الله بن بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلوم. فمحمد كان له بحث هذا الحديث، انتهيت ليه؟ لا يضبط، يحسن، يحسن بمجموع طرق. طيب، وهذه زيادة هذا اللفظ. طب يعني طرقه في طريق مسند ولا مرسلة ترتقي؟ شاهد ليه لهذا اللفظ لا يمثل القرآن إلا طاهر؟ ايه هي شواهده؟ لا، في القرآن إلا طاهر. يعني من قبل هذا لأنه كان كتابا، فقالوا صح الكتاب ونقل نقلا مشهورا أو متواترا. نعم. طب هذا النهي يحمل على التحريم ولا التنزيه؟ لا يمس القرآن إلا طاهر. الأصل في النهي التحريم. مشترك لفظي دل على ايه؟ من الحدث الاكبر، من النجاسة، من الشرك، من الحدث الاصغر. طيب، اي لديه او اقوى في حملها على الاعم ولا على الاخف؟ العم اللي هو يبقى مشرك ولا حدث اكبر؟ نعم، المهم لا ينجس. أشرقنا خرجنا المشرك، والحدث الأكبر هو العلماء حملوها على الحدث الأصغر إلا طاهر، بمعنى غير متوضئ، غير متوضئ، لكن يعارض بين هو أقوى منه، يذكر الله على كل أحيانه بعرض هذا. فعلى ذلك يحمل هذا النهي على التنزيه وليس على التحريم. نعم، دليل على النفس. أحاديث المس يدخل فيها رسالته إلى هرقل، فيها مس، فيها القرآن. يا أهل الكتاب، نفس الحكم، حكم أنه مشرك. نعم، ما الفرق؟ في كلام الله وآية واحدة في كتاب الله كالقرآن كله، يعني كمن جحد آية في كتاب الله كفر. واخد بالك؟ لا يلزم حتى نحكم بالكفر أن يجحد بالقرآن كله. على نفس الطائفة أنا فيها قرآنا. ولذلك لماذا تدل بهذا الحديث بحديث هرقل على صرف نهي من التحريم إلى التنزيه؟
على اعتبار أن الرسالة تضمنت آية من كتاب الله حكم على الكل. نعم حديث ايه؟ طيب وجه الدلالة؟ لغير لغير الصلاة والآية نفسها إذا كنت من الصلاة أي أن الوضوء لا يشرع إلا عند القيام للصلاة. يا صحة ما هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل أنه كان يمس بطهارة. يعني إذا لو ثبت أنه آية من كتاب الله فنفس الحكم لا يخصص إلا بدليل. نعم فالقرآن يقصد يعني آية في كتاب الله أو كان قرآن كاملا. طيب نعم ما هذا قياس استعمال القياس على هذا المس عام. نعم نعم لأن القراءة في حد ذاتها ورد فيها نص الحديث عندما كان من سلم يقول فسلم عليه رجل ثم رد عليه السلام حتى انتهى من دوله كره أن يذكر الله على غير طهارة. ماشي الحرب نعم ما هو الثلاث في الكتابتها أجازها بعض العلماء الملكية للمصلحة يلتك لها ورد لست مصحف ما هو الحديث الوردة بالنسبة للحرب كلها ضعيفة كلها ضعيفة. هنعود إلى إيه؟ إلى النص العام في نص القرآن طاهرا. والنصوص الواردة في الحال كلها ضعيفة لا تثبت ولا تصح. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم وعلقه البخاري وهذا يعد من الصوارف عن التحريم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ أخرجه الدارقطني ولينه إسناد ضعيف فالحجامة ليست ناقضا للوضوء. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم. الوكاء هو الرباط الرباط كما في حديث اللقطة أعرف وكاءها وعفاقها ثم عرفها عاما يعني عرف الكيس والحد بتاعها. قال العين وكاء السهم أي هو رباط الظهر فإذا نامت العينان استطلق الوكاء وهو أحمد الطبراني والحديث أيضا ضعيف وهذا ليس دليلا على أن النوم في ذاته ينقض الوضوء كما قلنا وبينا فإن النوم مظنة النقض وليس ناقضا في ذاته. وزاد ومن نام فليتوضأ وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا وفي سياده ضعف أيضا من طريق أبي خالد الدالاني وهو ضعيف الرواية جدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه البزار الحديث صح إسناد الألباني وغيره وأثبت الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد. وهذا حديث يرد على الموسوسين وأهل التكلف الذين يخرجون على غير يقين فدل الحديث على أن الخروج من الصلاة لا يكون إلا بيقين وليس على شك. فالأصل بعد الوضوء أنك على طهارة ولا تخرج من الطهارة إلا بيقين. قال ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه ويحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذب، وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه، حتى لو لم يثبت هذا اللفظ في ابن حبان فإنه لا يجب أن يتكلم بكلام الناس إلا في نفسه. قال نعم قد يأتي لكتاب عن الصلاة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة وضع خاتمه. أخرج الأربعة وهو معلول كما قلنا بانفراد همام والاختلاف عليه في إسناده. وهذا الحديث حتى على تقدير ثبوته يدل على جواز اتخاذ الخاتم. وفي الصحيح في صحيح البخاري أن الصحابة قالوا يا رسول الله إنهم لا يقرؤون كتابا إلا كتابا مختوما، فلو اتخذت خاتما. اتخذ الخاتم لعلة ولمصلحة شرعية، والمصلحة الشرعية أنه يريد إيصال الدعوة إلى هذه الديار إلى ملوك الأرض، وهم لا يقرؤون كتابا إلا كتابا مختوما، تقتضي المصلحة الشرعية المصالح المرسلة أن يتخذ خاتما، وهذا ليس فيه مخالفة لأصل شرعي بل فيه مصلحة دينية تعود على المسلمين، فاتخذ الخاتم من هذه العلة. فكان الخاتم من الفضة ونفسه محمد رسول الله، محمد في سطر ورسول في سطر والله في سطر. وكان إذا لبس الخاتم لبسه وجعل خصه إلى باطن كفه، وجعل خص إلى باطن الكف لجوه مثل بره معانا في التواضع. وكان بعد وفاة رسول الله عليه السلام مع أبي بكر ثم مع عمر ثم مع عثمان، حتى كان في يوم ذهب إلى بئر أريس فوقع الخاتم في بئر أريس ولم يعرف إلى اليوم. فظل الخاتم معهودا ومعمولا به بين الصحابة يكتبون الكتاب ثم يختم بخاتم ويبعث به إلى الآثار. إذا الخاتم من الفضة، طيب هل يجوز اتخاذ الخاتم من الحديد؟ التمس ولو خاتما دير المرأة، حتى يجب جميعا لك في كراهة. طيب ما تقول في حديث عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه رجل وعليه خاتم الحديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ هذا ضعيف، حديث ضعيف لا يثبت. فالنص المسألة على حديث الواهبة، اتخذ ولو خاتم من حديد فدل على جواز ذلك. نعم. نعم. يدل على أنه سنة. لماذا؟ لأن الصحابة لبسوا الخواتيم بدليل أنه لبس خاتم من الذهب، فلبس الناس الخواتيم وما أنكر عليهم، ثم ترك الذهب فترك الذهب، ثم لبس الفضة فلبس الصحابة خاتم الفضة، وكانوا لا يختمون به. نعم. أول ما لبس الفضة بهذه العلة، لكن لبس قبل ذلك ذهبا بغير العلة. نعم. في ايه؟ في الذهب ولا في الفضة؟ نعم. نعم. الخاتم النبوي وصف على غير وصف خاتم الصحابة. ولذلك لما تقرأ الحديث ارجع لكتاب اللباس البخاري، فاتخذ الناس الخواتيم وعليها نقش رسول الله، فنهى الصحابة وقال لا تنقشوا على نقش رسول الله. ماشي كده؟ يعني ايه؟ يعني اجاز الخاتم ونهى عن النقش. لان النهارده احنا مثلا ايه، انت جبت مصلحة حكومية، وعلى سبيل المثال وكل واحد انا عايز اعمل ختم خاص بيا، ده بروح للموظف الكبير ولا عايز ختم الناس، لا ده عندي ختم خاص بيا. ماشي؟ فكل صحابة قال له خاتم عليه محمد رسول الله، ايه بقى فين التميز بخاتم النبي؟ ختم اللي هو بتاع الدولة. فنهى الناس عن ذلك، فأقر اتخاذ الخواتيم ونهى عن اتخاذ النقش النبوي بس. وكان البخاري ذكر كثير من الروايات على اتخاذ الخاتم وعلى صفات اللبس وعلى فعل الصحابة عن هذا الأمر. لذلك قام كان يلبس الخاتم في خنصره. فعلوه في زمانه. أقرب على ذلك. نعم. العرب يحبون الخواتيم وفعلوا اتباعا له، ولذلك لبسوا خاتما كخاتمه بنفس الوصف ونفس النقش. ماشي بالظبط كده. صحيح. نعم. لا مش في بعض الروايات الصحيح، في مسلم، في مسلم. نعم. لكن هو تنكر. ها؟ ده ولا ده حاجة من الاثنين ولا ده؟ ها؟ ده الخنصر يا جماعة، صغير، ده الجنصر، خنصر، الجنصر، الوسطى، السدادة، الإبهام. واحنا كنا بنتكلم أول أمس على أنه كان إذا جلس في الصلاة عد 53، عد 53. دي صورة حسابية عند العرب، صورة حسابية يعني العرب الثلاثة عندهم لها علامة والخمسة لها علامة. فقالوا عد 53 الثلاثة عند العرب هي أن يشير بالإبهام مع الوسطى، دي ثلاثة كده، الإبهام مع الوسطى إذا ضمها أمام حلقة دي بقت ثلاثة. وخمسين وقفة الخمسين يضم الخنصر والجنصر ويشد السبابة، دي الخمسين. صورة عدة عربية. والصنعاني تقريبا هو الوحيد الذي وجدت التكلم عن المسألة كلاما حسابيا بالحساب العربي، ذكر ايه الحسابات العربية في الثلاثة والخمسة والاربعين والستين والسبعين، كل درجة لها ايه علامة معينة. فعندما تسمع يقول عدة 53 اي عمل كده، بمعنى ضمن الأبهاء الإبهام إلى الوسطى، ثم دي الثلاثة والخمسين ضم الخمسة للبنت وعشر بالسلامة يبقى خمسين. فدي لما مثلا يجي بيع يكتب يقول لك 53 يعني يعمل كده، ده عبد المزاد ها 53 ما يتكلمش، هو عامل كده بس. وكل حساب في العربية، في اللغة العربية عندهم له علامة وإشارة يحسبون بها ويتعاملون بها. ماشي. ولذلك كان العرب زمان ما كانوش يعني في الحساب أصحاب براعة. ولذلك لما قدم مال البحرين كان مالا كبيرا جدا، فقدم خمسة آلاف دينار. فعمر رضي الله عنه العدد مش قادر يتصوره، فقال يا رسول ألف وألف 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 وألف، كل الرسول دي العدد ايه كان كبير أكبر من أن يدخله الناس. ماشي. طيب فهذا الحديث كما قلنا حديث ضعيف كده بس. نعم سنة. فعله والصحابة تابعوه على هذا، لكن لم يرد فيه فضل، ليس فيه فضل. هي من سنة العادة الأصل، لكن الصحابة اتبعوه على هذه العادة انعلم في الحب. لا لا يقدر على اعتبار انها ليس فيها فضل ولا مزية على غيره من الأعمال. الترك أي نعم نعم. قال وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرج السبعة. وهذا يقال عند إرادة الدخول وليس بعد الدخول، بدليل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالاستعاذة مقدمة على التلاوة. قال وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي أي مثلي إداوة من الماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. في مسألة تدخل في باب اللغة العربية، كلمة غلام تشمل الصبية والصبية أم معقودة على الصبي فقط؟ صبي والصبية جارية أو غلامة، يقولون على الصبية دون البلوغ غلامة وليس غلام. أقصد على حديث كل غلام مرتهن بعقيقته، هل يحلق رأس الصبية أو لا يحلق؟ لماذا؟ طب ليه؟ لأن طالما نص على الغلام نقص على الغلام. كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويخلق رأسه ويسمى. ها؟ قال ايه؟ معنى شاء بالضبط كده، الغلام شاء وعن جارية نفصل هنا، وده دليل على التفصيل في عقيقة الغلام مع الجارية. فهنا قال كل غلام مرتهن بعقيقته فرص على الذكر، فهل كلمة غلام يدخل فيها الأنثى أيضا؟ ألا ما وجدت في المراجع العربية أن أنثى يطلق عليها غلام، هي مطلقة فقط على الذكر، وإذا أرادوا أنثى قالوا غلامة، قالوا غلامة أو صبية أو جارية. العقل في عقل في الكلمات تنزح عنه ويخلق شعره ويسمى. ثلاث أحكام كلمة غلام ما خرجناش، استفدنا غيره من الجزلة الثانية. وقد يكون قاطع أن الحكم في أصل الغلام، أو قاطع العرب وهم يحبون الغلام بلد تعلم اللفظ. لأن المسألة أنا ما ضد كلام له عيب كبير في المسألة. طيب كده لا صحيح كل غلام أصلا أنظر في ألفاظ الحديث النبوية مع الغلام والجارية أرى تفصيلا في مواضع، مرة يقول الجارية ومرة يقول الغلام. فهنا في الحديث الصحيحة من حديث شعبة برواية تلاميذه ابن أبي عروبة وهشام وغيرهما ذكر الحديث بلفظ كل غلام، كل غلام، هذا هو الصحيح في الرواية. فكان التخصيص بالغلام ثم التفصيل في مواضع أخرى بين الجارية والغلام جعل عندنا نظرة في هذا في العقيقة. نفس الكلام في الجارية وباقي الحديث نفس الأحكام، باقي الحديث الأحكام معطوفة على بعضها وفي اقتران في الحكم بالتفاوض. نفس الكلام والذبح عن الاثنين، التسميع عن الاثنين. فهل نفسي بأن الجارية احنا قرأتوها ايضا؟ انا احتاج الى بحث فيها. ابن القيم لا توسع فيها في كتاب احد المدود، لم يفصل في المسألة قط، والكلام في المسألة قليل جدا في كتب العلم، قليل جدا. بالتسمية تسمية الجارية حديث إبراهيم ولد لي الليلة غلام فسميته على اسم أبي إبراهيم. تقريبا ما أعلم حديثا في التسمية للجارية. تسمية الجارية يعني تقصد التسمية؟
يعني أقصد لو مثلا مثل الحديث اللي هو إيه جعل الجارية مكانها العقيقة لوحدها هي يربح
حاجه
وذكر
الشتات وبعدنا اخرجنا الدرس بهذا الحديث. لكن مره
زي ما
هنقول الدرس ممكن يستثنى بالحديث
فلو
ما فيش مش هينفع كده نطلع الحرف من النص. طبعا احنا بنقول ايه ان الاحكام كلها متساويه، واخد بالك؟ هو ده اللي اوجد الاشكال. فبس نحتاج الى مساله حلق شعر الانثى، حلق شعر الانثى. لأن أنا شوف الإمام متوقف في هذه المسألة ما بين الحلق أو عدم الحلق، وعندما أسأل كل هذا يحلق للأنثى على أن المسمى للذكر ليس للأنثى. لكن أيضا ما عندي دليل قاطع في المسألة على أن الأنثى لا يحلق شعرها. فعل الصحابة يعني حلق الشعر الذي ورد في هذا حديث فاطمة رضي الله عنها عند مولى الحسن والحسين، حلق شعرهما وزن بمقدار فضة أو ذهبة، وإن كان هو مرسل في إسناده ضعف لكن قال به العلماء. والحلق في الذكر مش في الأنثى، والباقي لم أجد دليلا خاصا في المسألة. الأصل أن المرأة لا يحلق شعرها، وعندما نأخذ الحلق نحتاج إلى دليل. يعني حلق شعر المرأة الأصل ألا يحلق، وورد عن عائشة أنها حلقت شعرها إلى شحمة الأذن. فحتى نقول بالجواز أتينا بدليل فعل عائشة رضي الله عنها، واخد بالك؟ عرفي وأقره رسول الله، بل صار من الانتهام المرأة حرق شعرها. ايه ما طبعا في علل كثيرة نحن بنتصدق بوزنه في صدقة، هو الصدقة للذكر والأنثى. نعم، لكن هذا الأمر تعبدي كما نقول. فما في حد لسه عملنا المسألة دي، يبحث في ايه؟ في طريق حلق شعر الأنثى بس. هتعمل حاجة؟ كده أنت عندك كده الحنكيش، الشعر الكبرى والشعر. هنشوف؟ هنشوف يا كمال. ضعيف؟ ضعيف. حديث التأذين الإقامة موضوع وحديث التأذين بغير إقامة ضعيف. نعم. لا لا يفعل. وفي تحت الموجود الشيخ ناصر قال على عليه على حديث التأذين فقط في كتاب الإرواء قال حسن إن شاء الله، حسن إن شاء الله، على اعتبار أن الحديث وقف على من عزى إلى البيهقي في الشعب قال وقد أخرج البيهقي بإسناد حسن، ما أدري الهيثمي أو غير الهيثمي، لكن بعض المتأخرين عزاه البيهقي أن له شاهدا عند البيهقي، فالشيخ ناصر قال وعلى هذا الشاهد وعلى الاعتماد على تحسين هذا الإمام فإن الحديث يحسن بهذا الشهر، والكتاب لم يطبع، كتاب الشعب لم يطبع، وخد بالك في انتهاء الوقت يعني، فلما طبع الشيخ بعض الحديث لأن الإسناد بتاع في الشعب ضعيف جدا وواهي لا يثبت، ماشي ضعفه في السنة الضعيفة بعد ذلك، فالحديث إسناده ضعيف، لكن البعض قال من الفقهاء قال باستحباب ذلك على اعتبار أنه شواهد في أصل الشريعة ان التأذين فقط، مش التأذين الإقامة، التأذين فقط، ان التأذين ترى في حديث بإسناد ضعيف، ثم ان التأذين مقربة للشيطان، فأمر الرجل اذا كان في مكان وحده ان يؤذن فانه لا يسمع صوت المؤذن انس ولا جن الا شهد له يوم القيامة، فاستنوا بعمومات، عمومات مع هذا الاثر الضعيف، فقد استأنف فقط بالتأذين، ممكن نقول يصلح في هذه القضايا على اعتبار ان الحديث مع ضعف لكنه شواهد ان التأذين مطردة للشيطان وكأنه اول ما يقرع سمع الصبي. نعم. اما الإقامة فلا. السنة الحلق، السنة الحلق، ولكن وإذا لم يحلق لا يجب علينا أنه من النوافل.
طب لو صدق
عن المغيرة بدون حلق إن شاء الله؟ طبعا تصل. قال وعن المغيرة، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة عن الإناء فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه. وهذا يدل على أن الأصل في قضاء الحاجة التواري عن أعين الناس كي لا يرى ولا يسمع صوته أو تشم رائحته، وهذا حكم يعم يشمل ما كان قضاء الحاجة في فضاء أو في بيت، يشمل الحكمين، بمعنى كيف تكون في البيت؟ قطع السطح يعني؟ نسيب الحمام؟ لا، ولكن نقول من خطوة المهندسين هنا أنه إذا بني أو بنيت دورة المياه توضع في مكان نتوارى فيه عن الناس حتى إذا دلت الحاضرون لا يسمع صوتي أو تشم رائحتي، أكون في موضع في آخر البيت، واضح المسألة، حتى تكون الشريعة ملائمة لكل وقت وزمان، لأن هنا عندما يقول إيه كان يستتر ويتوارى، طيب أنا الآن في بيوتنا الخلق كيف أحقق هذا النص؟ هذا بالإبعاد، لأن بعض الناس الآن بيعمل دورة المياه في فوق الصالون، ما ينفعش كده يا شيخ، ما ينفعش، لا تضع في موضع بعيد حتى إذا قضى حاجته يتوارى عن أعين وسمع الناس. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتقلى في طريق الناس أو ظلهم، ومعنى اللاعنين أي الموضعين اللذين يجلدان اللعن، وليس لعن الموضع، ليس لعن الموضع، وإنما اللعن على أنه عمل يترتب عليه لعن لفاعله، اللاعنين اللذين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، رواه مسلم. وأنت إذا وقعت في مثل هذا أنك لو وطئت بقدمك على هذا الأذى فإنك أول ما تقول لعن الله فاعله، لعن الله فاعله، فهذا ترتب على لعن للفاعل، فاتقوا عمل، تقوا عملا يؤدي إلى لعن. قال زاد أبو العود عن معاذ والموارد، يعني المكان الذي يرد في الناس، نعم. أنا ضربها عندي كما في مسلم اللاعنين. اللاعنين نعم. قال لأحمد عن ابن عباس أو نقع الماء وفيه ما ضعف. فيه ما هي عنه ضعيف وقد انفرد بحديثه. وأخذ الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفت النهي الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف وضعف الحافظ ابن حجر وفيه فراق وهو متروك. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله تعالى يمقت على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان هو معلول. الحديث ضعيف لا يثبت, ضعيف لا يثبت من طريق هلال بن عياض عن أبي سعيد وفيه نزاع طويل تكلمت عليه حديث مضطرب وضعف الألباني رحمه الله تعالى. طيب هل معنى هذا أن الكلام في دورة المياه محرم أو مباح؟ يباح للضرورة والمصلحة إذا فضل هذا يباح له الكلام لأن الحديث بالنهي عن هذا ضعيف, لكن ليس من الأدب وليس من المروءة أن يتحدث ساعة قضاء الحاجة. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله طبعا يحرم عليه إذا ذكر تعالى في وقت القناة لا يجوز له خلاص يحرم في حقه. في قلبه قال لا يمثل أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه اللفظ لمسلم. وهذا نهي نهي الصدق يقتضي التحريم, فنهى أن يمثل ذكر باليمين ولكن حمله الجمهور على التنجيل جمعا بينه وبين ضاق النصوص إنما هو بضعة منه هو قطع من الجسد. النهي للإرشاد والتعليم والنصح ولا يتمسح من الخلاء بيمينه لأن اليمين وضعت للفضل والخير. ولا يتنفس في الإناء دل على أن التنفس عمل ليس طيبا وكذلك النفخ في الإناء لا يجوز, فيه مكسبة للإناء وللشراب. وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. خلي بالك أحكام قضاء الحاجة إنما عقدت لبيان المكان الذي تقضى فيه الحاجة والهيئة التي تقضى بها الحاجة والشيء الذي يتطهر به لوقع الأذى عند قضاء الحاجة. فعندنا استجمار واستنجاء, استجمار واستنجاء. الاستجمار هو رفع الأذى بالحجارة فقط, والاستنجاء هو رفع الأذى بالحجارة مع الماء أو مع الماء فقط, وكلاهما ورد في السنة, ورد في السنة. فدل على أنه إذا قضينا الحاجة هناك أدب, لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها. ووقع الخلاف لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عندما قال رأيت بيت حفصة فوجدت رسول الله جالسا على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة, فقال الجمهور بأنه في البنيان فرقصوا في استقبالها في البنيان ونهوا عن استقبالها في الصحراء جمعا بين النصين. وهذا مذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرفوا أو غضبوا, كما نقول جمع بينه وبين حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. والحديث ضعيف لا يثبت. وهنا في ملحوظة أن الحديث معذور إلى عائشة وليس صحيحا، ليس صحيحا إلى عائشة، فعذره إلى عائشة وهم، فالحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد نبهت على هذا في التعليق. قال وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغار قال غفرانك، أقاله القمصة وصحابه حاتم والحاتم. هذا الحديث محتاج بحث في انفراد يوسف ابن أبي بردة، يوسف ابن أبي بردة انفرد بهذا الحديث، وهذا الحديث صححه أكثر من العلم، هو في باب الفضائل، لكن نحتاج إلى نظر في انفراد يوسف، هل يقبل انفراده هنا أو لا. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغار فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروتة فأخذهما وألقى الروتة وقال هذا رك أو رك، أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني تني بغيرها، هذا هذه روتة روتة الحمار هي مطلقة على ذلك، ودل على أن غارق لا يؤكل لحمه نجس لا يتطهر به. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه، وله شواهد يصح بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنجيه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني وقال مرسل، فالحديث مرسل لكن صح الحديث من غير هذا الوجه. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، هو صحيح الإسناد، فعندنا حديث الرجلين اللذين كان يعذبان في القبر يغني عن هذا النص. قال وعن صراقة ابن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف، الحديث ضعيف، لكن هل يشهد له حديث سلمان عندما أتاه اليهودي وقال لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، هل يكون شاهدا لهذا النص أو لا يشهد؟ ايه مقطع الاولاني بس. طيب كلمة قراءة ألا تفيد وقتا في الجلوس؟ ما هو ايه معنى القراءة؟ نعم؟ لأن ابن الأثير قال في كتاب النهاية بأن القراءة معناها أي علمنا الجلوس عند قضاء الحاجة، الجهة والوقت. نعم. ولعل سلمان أراد بعضها ولم يستوفي. لكن أصل قراءة في وضع اللغة عندما تطلق فمعناها هيئة الجالس عند قضاء الحاجة، ولذلك عندما نتعلم على لفظ القراءة لا نعرف صفة الجلوس إلا من هذا النص، على تقدير أنه يعني يشهد لما تقدم أننا نقعد على اليسرى وننصب اليمنى فقد يشهد له، لكن على كل لا يدل على سنية. قال عيسى بن يزداد عن النبي قال قال صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدهم فلينصر ذكره ثلاث مرات، رواه ابن ماجه بسند ضعيف، أقوله ضعيف جدا لا يثبت. شيخ الإسلام قال إنه بدعة، شيخ الإسلام قال نصر الذكر بدعة، بل قال في مجموع الفتاوى بأن الذكر قد ضرع، الذكر قد ضرع، إن حلبته ضرب وإن تركته قرب، لأنك عندما تنطر تفتح المثانة فتأخذ قطرات من المياه إلى داخل العضو، فهذا من البدع، لذلك الشيخ الإسلام عداه من البدع مع بعض هذا الحديث. نعم، حتى لو كان مريضا فالموسوسون يفعلون هذا. بل أنا أخبرني الموسوس أنه كان إذا دخل الخلاء يبدأون بالنطق ثم بالقتل. صحيح والله، يعني يشكو يقول أنا ما أدري ماذا أصنع. بعد ما ينتهي من النطق يقتل، يقف في الحمام ثم يخرج يمكث 5 دقائق يجلس ويقف ويتحرك، يعني ينتظر خروج أي شيء ويحدث ثاني ويقرر العمل. ولا بد أن يضيع الصلوات، لا بد. يعني مرة أتانا واحد من المسلمين فكنا في المكتبة فحرقت الصلاة، فكنا نتوضأ والماء مقطوعة، فجبنا كوز نتوضأ به، فهو قال الكلام ده ما ينفعنيش، كنت إيه؟ عايز برميل. فراح فعلا إلى مسجد بعيد توضأ منه ورجع مبلول من المية، عمال إيه؟ يعني تنهار من الثياب، راجع والبلدية كلها متعاطة، يعني كلها مية مكسورة مية. الأخوان ده يقول لي إيه اللي ينفعني؟ شوف بيستعمل إزاي؟ ففتح هذا الباب يجي إليه فتح باب الموسوسين والتنطع في الدين. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا إنا نبذل الحجارة لله. قال رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود الترمذي حيث كما نقول ضعيف. وصح ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة، وأيضا سنده عندهما ضعيف لا يثبت. خلاص نقف عند إيه؟ باب الوسط وحكم الجنب. والله تعالى أعلم. السلام عليكم.